ولو أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فسرى إلى الغاير فلا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة وإلا ضمن. ذكرنا أن من أسباب الضمان الإتلاف إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب، فإذا اجتمع المباشر والسبب قلنا المباشر ضامن إن لم يكن السبب أقوى من المباشر. أما إذا كان السبب أقوى من المباشر كالمكره، عندما يكون المكره هو المباشر، ولكن في هذا الموضع الذي سبب الفعل هو المكره الذي أجبر المكره على الفعل، فهو أقوى من المباشر، فهنا هو يضمن. أو الغار، قلنا بأنه خدع المغرور، خدع المباشر، فالخادع للمباشر هو الضامن، السبب أقوى. وهنا نأتي ونبحث عن مسألة، إذا أجج شخص النار في ملكي أو فتح الماء في ملكي، مثلا عنده حديقة ففتح الماء فيه، فلا شبهة ولا إشكال في جواز فعله هذا بالنظر الأول من باب قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أي أحرار في أن يتصرفوا في أموالهم كيف شاء، إلا إذا خصص أو قيد تصرفاتهم. فإذا سرى هذا الماء إلى مال الغير فأتلف وأفسد، أو سرى هذا النار إلى مال الغير فأتلف، هل يكون المؤجج الذي فتح الماء ضامن لما أفسده الماء أو النار أو ليس بضامن؟ أي في الواقع هل هو سبب قوي في الإتلاف أو ليس بسبب قوي؟ معلوم أنه ليس بمباشر بل سبب، ولا شك في تسبيبه للإتلاف عند سريان الماء إلى مال الغير وإفساد مال الغير، أو سريان النار إلى مال الغير وإتلافه، لأنه بسبب تأجيج النار وفتح الماء سبب إتلاف مال الغير. أما الكلام في ضمانه وعدم ضمانه، بأنه هل سبب قوي فيكون ضامن أم ليس بقوي فلا يكون. الشهيد الثاني في هذا الموضع يقول بأنه لو فتح الماء أو أجج النار ولم يفتح الماء على أكثر من مقدار حاجته ولم يشعل النار أزيد من مقدار حاجته ولم يكن عامل يسبب سريان الماء غالبا كعصف هواء، أو يسبب سريان الماء كعدم صلابة الجدار، عدم تمكن الجدار من الحيلولة بين الماء الجاري في بيت هذا الشخص وجاره، أي أنه لم يزد عن مقدار حاجته في النار أو الماء، وكذلك لم يغضن بتعدي هذا النار أو الماء إلى بيت جاره. ففي هذه الصورة إذا تعدى وأفسد فليس بضامن. ووجهه لأنه ليس سبب قوي، ففتح الماء في ملكه وكان جائز من باب تجويز الشارع له. الناس مسلطون على أموالهم، أي يتمكنوا أن يتصرفوا في أموالهم. إذا هل مقدار، أي التصرف بمقدار الحاجة، أيضا لا يشمله هذه القاعدة، فإذا هذه القاعدة من أصلها ساقط، أصلها ملغية. ففي الواقع هنا سببية الجار للإتلاف جدا ضعيفة، خصوصا مع إذن الشارع له بالتصرف لأنه في ملكه، ثم لم يزد عن مقدار حاجته حتى يتعقبه الضمان، ولم يكن عالما بسريانه إلى مال غيره أو ظانا به، فسرى اتفاقا صدفة فليس بضامن. أما إذا زاد عن مقدار حاجته أو كان الهواء عاصف وإن لم يزد عن مقدار حاجته، لأنه يكون غالبا في موضع الظن للتعدي، فإذا كان زيادة الماء عن مقدار الحاجة التي هي في مظنة التعدي، أو أن الهواء كانت عاصفة، أو أصلا ظن أو علم بالتعدي، في هذه الصورة تعدى وأتلف وأفسد فيكون ضامن لتحقق التفريط المقتضي للضمان، لأنه هو سبب التفريط، لأنه هو الذي سبب سريان الماء إلى مال غيره. كان يتمكن أن يكتفي عن مقدار الحاجة، يكتفي على ذلك المقدار الذي لا يظن معه السريان، أو لا يكون غالبا موجب للسريان، فلأنه أوجب التلف فيكون متلف ومفرط وسبب قوي، ومن أتلف مال الغير فهو. إلى هنا كلام الشهيد الثاني، ولكن ظاهر فتوى الشهيد الأول نلاحظه لم يقيد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء بظن التعدي أو العلم بالتعدي، بل يطلق الحكم، يقول إذا لم يزد عن مقدار الحاجة ولم تكن الهواء عاصفة فليس بظن، ظن التعدي أم لم يظن مطلق، علم بالتعدي أم لم يعلم. وإلا يعني إن زاد عن مقدار حاجته أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، ظن بالتعدي أو لم يظن، علم أو لم يعلم، هذه النحو. الآن في صورة عصف الهواء وزيادة النار أو الماء عن مقدار الحاجة، يمكن أن نقول بأنه يكون مظنة للتعدي، يعني إذا زاد الماء والنار عن مقدار الحاجة غالبا يسبب الظن بالتعدي إلى مال الغير، أو إذا كان الهواء عاصف وإن اقتصر على مقدار حاجته من النار غالبا موجب للظن بالتعدي، ويراد بالظن هنا الاحتمال الراجح. أما في الدروس فيطلق الحكم أما بصورة أخرى، يقول لو علم بالتعدي يكون ضامنا، وإن لم يعلم فليس بضامن، إطلاقه من حيث العلم وعدم العلم، يعني أنه لم يكتفي بالظن، حتى لو ظن التعدي لم يكن ضامن، بل يجب الضمان في صورة العلم بالتعدي. وكذلك لم يعتبر الهواء، كان الهواء أو لم يكن، المهم متى علم التعدي فهو ضامن، وإلا ليس بضامن، زاد عن مقدار حاجتي أو لم يزد، كان الهواء عاصف أو لم يزد. هذا هم في الدروس، والفرق بين الاثنين جدا واضح. هنالك يقول مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة وإلا ضمن مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء تسبب الضمان. هنا يقول لو لم يعلم بالسرايا لو لم يعلم بالتعدي فلا ضمان. إلى الآن ثلاث فتاوى فيها. الأول ما ذهب إليه الشهيد الثاني من أنه لو تحقق الزيادة عن مقدار الحاجة مع الظن أو العلم بالتعدي أو لم يزد عن مقدار الحاجة ولكن كانت الهواء عاصفة وظن أو علم بالتعدي في هذين الصورتين أضمن، وإلا يعني إن لم يزد عن مقدار حاجته أو إن لم تكن الهواء عاصفة أو كانت أو زاد ولكن لم يظن ولم يظن بالتعدي هذه الصورة غلط. الثاني ظاهر فتوى الشهيد كل معاه بأنه مطلقة زاد عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، كانت الهواء عاصفة أيضا وإن لم يزل عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، علم أو لم يعلم، ظن أو لم يعلم. والثالث ما ذهب إليه في الدروس بأنه العلم بالتعدي يثبت الضمان وإلا فلا ضمان. وفي بعض فتاوى ذكر بأن السبب للضمان في هذه الصورة أحد ثلاثة أمور: أن يجتاز الحد في الاستعمال، يتجاوز المقدار المحتاج إليه في الاستعمال، مجرد إشعال النار أكثر من حاجته في صورة التعدي والإفساد يسبب الضمان، أو عصف الهواء يعني يوجد عامل آخر وإن يكتفي بمقدار حاجته أما يوجد عامل آخر يكون ناقل للنار أو للماء إلى الجار. والثالث غلبة الظن بالتعدي، يعني أنه يظن ظن قوي بأن هذا النار أو الماء أو شيئا آخر يتعدى إلى مال الجار إلى مال الغاي، فأحد هذه الثلاث إذا تحقق فهو ضامن وإلا فليس ضامن. هذا أيضا الوجه الرابع في هذا. العلامة رحمة الله عليه والمحقق ذهبوا إلى وجه آخر، وهو أنه قالوا في الضمان يعتبر اجتماع أمرين: مجرد مجاوزة الحد، مجرد عصف الهواء، مجرد الظن لا يكفي، بل يجب أولا أن يجتاز مقدار الحاجة وثانيا أن يظن بالتعدي أو يعلم. طبعا إذا ثبت أنه ظن بالتعدي صورة الأولى، فإذا انتفى أحدهما يعني جاوز مقدار الحاجة ولكن لم يظن بالتعدي ولم يعلم فليس بضامن، أو لم يجتاز مقدار حاجته وظن أو علم بالتعدي لأنه مسلط على ماله فله أن يتصرف في ماله كيف شاء وهنا ليس له. وهذا القول الخامس يكون من أقوى الوجوه خصوصا مع براءة ذمة الجار من الضمان في صورة الشيء، لأنه سراية النار الذي أججه إلى مال الغير يشك بأنه هل هو ضامن أو ليس بضامن، هل هو سبب قوي أو ليس بسبب قوي، خصوصا مع تصرفه في ملكه وتصرفه جائز من باب الناس مسلطون على أموالهم حق مشروع له فلم يكن ضامن إذا اكتفى بمقدار حاجته. أما إذا زاد عن مقدار حاجته هنا هم أيضا جائز له الزيادة عن مقدار حاجته من باب أنه في ماله في ملكه وحر بأن يتصرف كيف شاء، ولكن إذا لم يضر بمال غيره هذا بعد مقيد. والملاك في الضرر هو الظن، فإذا ظن بالضرر وهنا يستقر الضمان، وإلا فلا ضمان. وهذا هو فتوى العلامة والمحقق الذي يقويه الشارح. وإن ذلك الحكم الذي ذكره الشيخ بعض فتاواه يكون أوفق وأقرب إلى الاحتياط، بأن نقول مثلا إذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة، يعني مجاوزة أو عصف الهواء أو غلبة الظن، ففي هذه الصورة يكون هذا من ناحية الاحتياط تكون أقوى، وإلا من حيث الفتوى والواجب. ولو أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا أفعل نارا فسرى إلى الغير فأفسد، واضح هذا لم يسير لا بحث لنا. وأن تيقن بالسرائي، شو الفائدة؟ جرد اليقين بالسرائي من دون السرائي لا يوجد ضمان، فأفسد. وأيضا إذا لم يفسد فليسير. طبعا الإفساد بعد يكون على أحوال مختلفة، يعني لا مجال للبحث عن جميع شروطه، لا المصنف باحث ولا الشارع. مثلا يمكن أن يكون الإفساد بالسراية إلى مال الغاية، مثلا النار يسري إلى بيت الجار فيحرق الشجر. أحيانا لا، النار لا يسري إلى بيت الجار، مجرد إشعال النار في بيتك يسبب أن شجر الجار ييبس، أن شجر الجار يحترق، فيبوسد شجر الجار وحرقه يكون مستندا إلى إشعالك للنار. هنا أيضا يوجد تفصيل على قول بأنه مثلا هل هذا النار سرى إلى بيت الجار، وصل إلى بيت الجار فأثر على شجر الجار أم لا؟ بعض عروق شجر الجار كانت نافذة تحت أرض بيتك مثلا. ففي الصورة الأولى بعضهم حكموا بالضمان، أما في الصورة الثانية قالوا لا ضمان. هذه بعض شقوق المسألة. أما المسألة كلية نحن نريد أن نعلم بأنه في أي صورة يكون سبب قوي وفي أي صورة لا يكون سبب قوي. إذا كان سببا قويا فهو ضامن، وإلا فليس. يقول فلا ضمان على الفاعل إذا لم يزد في الماء والنار عن قدر الحاجة، لأنه الثابت من قاعدة السلطنة المجاز القدر المتيقن هو التصرف في مالي بقدر حاجته. نعم الناس مسلطون على أموالهم يعم حتى التصرف أكثر من مقدار حاجتي، ولكن هناك إذا عارض مع إضرارا للغاية فلا ضرر تجي تقف أمامه، حق الجار يقف أمامه. فيقول إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة، إذا كان الريح في صورة الإحراق عاصفة يمكن أنه ولو بكبريت واحد ولو بشعلة جدا صغيرة يسبب حريق غابة، ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة في هذه الصورة بحيث علم أو ظن التعدي، يعني إذا علم وظن التعدي الموجب للضرر ففي هذه الصورة يكون ضامن. أما إذا كانت الريح عاصفة ولم يظن بالتعدي بل ظن بعدم التعدي أو تيقن بعدم التعدي فليس بظن، ضعفة الشيء الثاني بحيث علم أو ظن زيادة من الشيء الثاني، لا في العبارة مثل جدا. بعدين نبين فتوى الشهيد الأول الظاهر من إطلاقه، لأن الناس مسلطون على أموالهم. يقول لما لم يضمن إذا لم يزد عن مقدار حاجته أو لم تكن الريح عاصفة مع العلم أو الظن بالتعدي، لماذا لم يضمن؟ يقول لأن الناس مسلطون، وقاعدة السلطنة تفيد أن لهم الانتفاع بها كيف شاءوا، لهم الانتفاع بها كيف شاءوا. نعم كيف شاءوا إذا لم يزد عن مقدار الحاجة بحيث يفيد الظن أو العلم بالضرر، حتى زيادة عن مقدار الحاجة مجاز لهم. طبعا إذا لا تفيد، إذا لا تسبب الإتلاف، وتسبيب الإتلاف يكون المانع منه هو الظن به، لأنه الظن هو الملاك في هذه المواضع. حتى إذا الهواء كان عاصف كانت عاصفة فأنت حر في ملكك، أنت مسلط على مالك، تمكن أن تؤجج النار. ولكن إذا لا يسبب التلف، إذا أراد أن يسبب التلف في مال الغير، وهنا يجب عليك أن تلاحظ هذه، يجب عليك لا تشعل النار، لأنه تفريط في مال الغير، لأنه بتفريطك سببت تلف مال الغير، أنت سبب قوي في هذا الشيء. وطبعا الملاكم أيضا في هذا الشيء، الظن أو العلم. نعم، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم، يعني الاكتفاء بمقدار الحاجة مو مشروط بعدم الضرر. أنت تتمكن أن تتصرف في مالك في بيتك بمقدار حاجتك، وإن ظننت بالتعدي لأنك مسلط على مالك إلى هالحد ثابت ومعين، بأن الناس مسلطون على أموالهم تشمل وتعم هذا الموضوع. أما أنه أيضا تعم ما إذا زاد عن مقدار الحاجة وظن أو ظن أو علم التعدي، هنا لا، بهذه الصورة، لأنه سببية أن تجار لهذا الإتلاف جدا ضعيف الصورة الأولى، خصوصا مع إذن الشارع لك في التصرف في ماله، لا يتعقب بهذا التصرف أي ضمان. نعم، لو زاد عن قدر حاجتي زائد مشروط عدم الضرر بالغير ولو بالظن، يعني مشروط بأنه لا يظن الضرر بالغير. أما إذا ظن التعدي النار إلى الجار وتسبيبه للضرر، طبعا الظن بمجرد التعدي هم مو كافي، لازم يظن بتحقق الضرر، لأنه قلنا مجرد التعدي لا يسبب ضمان ولا يسبب منع. الظن بتحقق الضرر، إذا ظن بتحقق الضرر وكان استعماله للنار أو للماء أزيد من مقدار حاجته، لأنه يقول لأنه أيضا مناط أمثال ذلك، يعني في هذه الصور التي يتحقق الضمان أو لا يتحقق الضمان المناط فيه الظن، لأنه قلنا عند التعدي يتحقق الضمان، عند تعدي النار إلى مال الغير وإفساده له يتحقق الضمان. فمن أين نعلم التعدي والإفساد قبل تحققه؟ يعني الملاك ليس باليقين، وأنه إذا تيقن يكون ضامن، بل إذا احتمل احتمال راجح بالتعدي والإتلاف يكون ضامن. فالملاك في هذه المواضع هو فان جمعا بين الحقين، يعني أنه قلنا جائز له التصرف في ماله على مقدار حاجته، وإن ظن بالتعدي لأنه الظن في هذه الصورة بالإضرار لا يضر بجواز تصرفه في ماله، لأنه مسلط على ماله إلى هالمقدار، تسلطه ثابت ولا يعارضه أي شيء. فهنا حق الجار، حق المالك الذي أجج النار، الذي يكون مسلط على ماله، وأيضا حق صاحب المال الذي سرى إليه النار أو الماء فأتلفه. ففي صورة زيادة النار عن مقدار الحاجة وظنه بالتعدي والسراية والإضرار، ففي هذه الصورة أيضا يكون ضامنا لذلك، لأنه هو سبب قوي، هو الذي فرط، والتفريط موجب للضمان، ولا ضر ولا ضرر. فعلى هذا يقول بأنه وجمعا بين الحقين ودفعا للإظهار المنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضر ولا ضر. وإلا ظنن، يعني أنه طبعا بناء على فتشير، يعني أنه إن زاد عن مقدار الحاجة وظن التعدي، أو إن كانت عاصفة وظن التعدي، فهو ضامن، ولكن وظاهر العبارة عن عبارة الشريط الأول إن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، لأنه يقول ما لم يزد عن قدر حاجتي، بعد ما قال ظن بالتعدي أو لم يظن، نحن الذين اعتبرنا الظن من باب أنه المناط في معرفة الإضرار وعدمه. تقول وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، وكذا مع عصف الريح. والظاهر أنه إذا تحقق عصف الريح أيضا يتحقق الضمان من دون قيد ظن التعدي، وإن اكتفى بحاجتي مثلا بمقدار حاجتي أشعل النار ثم الريح صارت عاصفة فأصاب ما لغيري، فهنا يكون ضامن وإن تيقن بعدم التعدي، فقط لم يظن وإن اقتصر على حاجتي. تقول لكونه مظنة للتعدي، يعني في الواقع يريد أن يبين واجه إطلاق الحكم عند الشهيد. تقول الظاهر من إطلاق الحكم أن الزيادة عن مقدار الحاجة وعصف الهواء غالباً تسبب الظن بالتعدي، فلكونه مظنة للتعدي أطلق، وإلا لا أجل. فعدم الضمان على هذا، يعني على ظاهر إطلاق الشهيد، مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن الحاجة وعدم ظهور سبب التعدي كالريح لا يزيد عن مقدار حاجتي، ولا يظهر سبب من أسباب التعدي مثل الريح طبعا في النار وفي أشياء أخرى، أسباب أخرى شيء بحسبه. وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمنا وإلا فلم يكن. هذا ظاهر فتوى الشريف. ومثله في الإطلاق في الدروس، يعني ومثل هذا الحكم الذي حكم به هنا مطلقا في الدروس أيضا حكم، إلا أنه اعتبر علم المتعدي في الضمان وعدم الضمان، ولم يكتفي بالظن ولم يعتبر الهواء، هكذا حكمه. فمتى علم التعدي وإن لم يكن هواء ضمنا وإن لم يزل عن حاجتي، وإذا لم يعلم التعدي وإن وجد الهواء وإن زاد عن الحاجة فليس بضامن. نرجع على الملاك والمناط العالم بالتعدي، لأنه يلاحظ أن الناس مسلطون على أموالهم، لا يتمكن أن يقف أمامه أي شيء أي مانع إلا الإضرار المتيقن، يعني الإضرار المضمون مو كافي. وإن نحن قلنا في أمثال هذه المواضع الظن كافي، يعني اليقين يتحقق، الظن بالإضرار وعدم الإضرار كافي، الملاك والظن. ولكن هناك أن الشهيد في الدروس أخذ العلم هو الملاك، فبينهما يعني بين الإطلاقين هنا وفي الدروس مغايرة واضحة. هنا مطلقة يقول إذا زاد عن مقدار الحاجة أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، لكن يقول إذا علم بالتعدي فهو ضامن. لا أصلا ما يعتبر حتى الظن، هناك يعتبر العلم. إذا نلاحظ نشوف هنا حتى الظن ما يعتبره، الشهيد الثاني يجي ويعتبر الظن، هناك يأتي ويعتبر العلم، أنا عدم العلم وإن تحقق الظن معه. إذا ظن بي دروس إلا أنه اعتبر علم التعدي، هذا مو علم التعدي، صححوه معنا علم التعدي. هذا ظاهرا مو ميم هذه الكتب 10 مجلدات، ظاهرا اشتباه الكتب ذيك صحيحة الكتب الطبعة الحجرية، علم التعدي مو علم المتعدي. وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاث: مجاوزة الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظن بالتعدي. إذا تحقق مثلا جاوز حاجته أو كانت الهواء عاصفة أو لم تكن الهواء عاصفة ولم يجز الحد، ولكن
غلب الظن بالتعدي فكافي في الرمال. هذا هم في بعض الفتاوى التي قلنا مطابق للاحتياط. واعتبر جماعة منهم المحقق والعلامة في الضمان اجتماع الأمرين معا، يعني وجود أحد السببين بوحده لم يكفي في الضمان، وهما مجاوزة الحاجة وظن التعدي أو العلم به. سؤال ظن التعدي أو العلم به، فإذا جاوز المقدار الحاجة وظن بالتعدي أو علم في هذه الصورة يكون ضامن. أما إذا جاوز الحاجة ولم يظن بالتعدي أو لم يعلم، أو إذا ظن بالتعدي ولكن كان النار أو الماء بمقدار حاجته، فالأصح أنه ليس بضامن. فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان. وهذا قوي، يعني هذا الفتوى الذي ذهب إليه المحقق والعلامة وبعض القدماء قوي، من حيث أنه يشك في استقرار الضمان عليه، الأصل عدم استقراره. فإذا وجد أحد السببين مثلا مجاوزة الحد أو ظن التعدي ولم يوجد الآخر، فهنا يشك في استقرار الضمان، فالأصل عدم استقرار. نعم إذا أراد أن يحتاط وإن كان الأول أحواط، يعني يقول عند وجود أحد الأسباب من الأسباب الثلاثة التي مضت، مثلا مجاوزة الحاجة أحد أصل الهواء أو ظن التعدي، وإن كان الفتوى الأول أحواط مطابق للاحتياط، أما مجرد الظن مجرد الاحتمال لا يسبب استقرار الضمان على عهدة السبب، لأنه سبب ضعيف، خصوصا مع تجويز الشارع وإذنه إياه باستعمال بالتصرف في ماله كيف شاء. إذا كانت تصرف في مال غيره في مغصوب فكان بهذا القول واجب، أما أنه متصرف في ماله فلا وجه له، وإن كان الأول أحوط أي مطابق للاحتياط فقط، وإلا من حيث الفتوى هذا الوجه الأخير أي الخامس أقوى. الأول هنا يريد ما قبله، هذا يعني الذي ذهب إليه الشهيد في بعض الفتوى. ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية. في الواقع البحث حول الغصب، ولكن استطرادا طرح بعض أسباب الضمان من الإتلاف تسبيبا أو مباشرة، فيعود إلى أصل الباحث، وهو الغاصب لما أثبت يده على مال الغير استقرت على ذمته، اشتغلت عهدته بمال الغير، فيجب عليه أن يرد مال الغير إلى صاحبه إن كان موجودا، وعند التلف لا تسقط عهدته عن أداء مال صاحبه عن أداء مال المالك، بل يجب عليه أن يعطي بدله إن كان مثله، فالواجب المثل وإلا فالقيمة. أما وجوب رد المال فثابت إجماعا، وكذلك الخبر الصحيح المغصوب كله مردود، وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي أجبر ضعفه من حيث السند، لأنه خبر عامي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن لا يشك أحد من الفقهاء في صحته، بل صار كالمقطوع السند وانجباره بعمل جميع الأصحاب ومبنائه لكثير من الأحكام والفتاوى. فعلى هذا في هذا الخبر أي على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع عاميته لم يشك أحد في صحة استناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد خبر مقدم، ما أخذت مبتدأ مؤخر، ما موصولة أي التي أخذت. طبعا هنا العائد يكون محذوفا مقدرا الذي أخذته فيه ما تشتهي الأنفس يعني ما تشتهيه الأنفس. هنا ما موصولة تشتهي العائد ضمير مفعول محذوف ما تشتهيه الأنفس. فما أخذت مبتدأ مؤخر وعلى اليد خبر مقدم. ولكن تعلمون بأن الظرف الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به، فالمتعلق إما أن يكون لغوا أو مستقر، يعني إما أن يكون من الأفعال العامة أفعال الكون الثبوت الاستقرار مثل زيد في الدار، يعني زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار، زيد ثبت في الدار، أو يكون من الأفعال الخاصة مثل أكل مثل ذهب، ذهب زيد أكل زيد في الدار. فإذا كان متعلقه من الأفعال الخاصة يكون يسمى الظرف ظرف اللغو. أما إذا كان متعلقه أفعال العموم ففي هذه الصورة يجب حذف المتعلق، لا يجوز ذكره، لا يجوز أن تقول زيد كائن في الدار، تقول زيد في الدار. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن لا يجوز التصريح به. فهنا على اليد ما أخذت أي ما أخذت مستقر على اليد، ما أخذت ثابت على اليد. فالوجه الظاهر وأصح الوجوه بأن يكون ظرف لغو أي متعلق الجار والمجرور يكون محذوفا من أفعال العموم أي استقر أي ثبت. على اليد ما أخذت أي ما أخذته اليد مستقر ثابت على اليد، فغايته حتى تؤدي. هنا حتى غائية أي إلى أن تؤدي، حتى يرجع إلينا موسى يعني حتى أن إلى أن يرجع إلينا موسى. هنا أيضا حتى تؤدي أي إلى أن تؤدي. فتكون ما أخذته اليد أي المال المغصوب على عهدة اليد على ذمة اليد مستقرة ثابتة إلى أن تؤدي المال إلى صاحبه. على موضوعة للاستعلاء للنسبة الاستعلائية، لما تقول زيد على الساطح هنا على نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه أي بين زيد وبين الساطح، فعلى حاكية عن النسبة الاستعلائية بين زيد وبين مدخولها، فيفهم أن زيد مستعلى على الساطح والساطح يكون مستعلى عليه. طبعا على للاستعلاء استعلاء على نحو عندنا استعلاء حقيقي عندنا استعلاء مجازي. الاستعلاء الحقيقي ما كان مدخول على أي المجرور هو المستعلى عليه في الحقيقة، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، زيد على السطح، هذا استعلاء حقيقي. الاستعلاء المجازي ما كان مدخولي على أي المخفوض لم يكن هو المستعلى عليه في الحقيقة، بل في الواقع الاستعلاء يكون متحقق على مكان يقرب من مدخول على زيد على السطح، السطح هو المستعلى عليه. أما انظروا إلى قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على النار هدى. هنا دققوا أو أجد على النار هدى، هنا موسى كان يبحث عن الهدى، يبحث عن من يهديه الطريق على النار، فالهدى لن يستقر على النار، بل يكون مستعليا على مكان قريب من النار، على مكان يكون ظاهرا بواسطة النار لا على نفس النار. هنا استعلاء مجازي، يعني يكون بحثه عن الهدى على النار، أي على مكان يقرب من النار، على مكان يقرب من النار بهذه الصورة. الشاهد المعروف وضعت على النار الندى والمحلق، ذات وضعت على النار الندى، في الواقع على النار يعني قريب من النار، مثل جلست على النار، أي جلست على مكان قريب. هذا استعلاء مجازي. على اليد ليس استعلاء مجازي، مثل على ذمتي دينار، علي ذنب، هنا هذا مو استعلاء مجازي، هذا استعلاء حقيقي. أما الاستعلاء الحقيقي على قسمين، أدنى استعلاء حقيقي حسي مثل عليها وعلى الفلك تحملون، مثل زيد على السطح، وعدنا استعلاء حقيقي معنوي غير حسي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي ذنب، هنا علي أي على ذمتي، علي استعلاء حقيقي أما معنوي، لأنه الذنب وأنا ليس شيئين ماديين. لما تقول زيد على الساطح، المستعلي والمستعلى علي كليهما ماديين، فالاستعلاء النسبة التي هي تكون ذات معنى حرفي، نسبة آلة للحاظ طرفيها، معنى حرفي شو تقولون؟ تقولون آلة للحاظ طرفيها، نسبة مندكة في طرفيها، فلكون طرف على هذا دائما تابع لموردها، هنا لأن طرفيها محسوسين ماديين، فهي هم أيضا نسبة استعلائية مادية. أما لما يقول وفضلنا بعضهم على بعض، أولهم علي ذنبون، هذا الاستعلاء بعد مو استعلاء مادي، لأنه الطرفي الاستعلاء أي المستعلي والمستعلى عليه ليس ماديين، هذه نسبة استعلائية، ولكن استعلاء معنوي، مثل على ذمتي دينون، يعني استقرت على ذمتي دين، استقر وثبت على ذمتي وعهدتي ذنب. فإذن على اليد ما أخذت، أي التي أخذت، الذي أخذته اليد مستقر وثابت ومستعل على اليد، فاستعلاء واستقرار زيد على الصاد من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. على اليد ما أخذت، يعني استقر على اليد ما أخذته إلى أن تؤدي، يعني الاستقرار يكون مغير بالأداء، إذا أدي فالاستقرار ينتفي. على هذا يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بأي وجه كان، يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الظاهر أنه من على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من نفهم الفورية، خصوصا تقارن بأنه الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الطبيعة، على البعث نحو المأمور به، لا فورا ولا معدوم. فالظاهر أنه إذا قلنا يكون استناد فورية الوجوب الإجماع، واستناد وجوب الرد الحديث أحسن، يصل لف وناشف مشوش، يعني أنه يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، استناد الوجوب الفوري، ولقوله صلى الله عليه وآله يكون مستند لوجوب الرد، وكذلك الصحيح المغصوب كله مردود، ما دامت العين باقية فالعهدة مشتغلة بالعين، فيجب عليه أن يرد العين كي يرفع اشتغال عهدته. يمكنه ردها، أي إما أن تكون العين باقية، بقاء العين هنا أي يمكن أن ترد، مو أنها ذات العين في الحقيقة باقية. مثلا إذا المغصوب وقع في البحر فذاته باق ولكن لا يمكن رده. إذا الغاصب باع المغصوب إلى سلطان فالمغصوب موجود ولكن لا يمكن رده، يكون في حكم التالف وبحثه بعدين يأتي. يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة، يعني العين التي غصبها يجب أن يردها، زائدة كانت نماء متصل مثلا الحيوان سمن مثلا غصب سخلة فصارت شاتان، أم نقصت الحيوان هزل، أو الشاي مثلا غصب الكتاب مع جلد فأتلف جلده، فهنا أيضا يكون ضامن للكتاب بدون جلد، وإن يضمن الأرش أيضا ولكن الكتاب بدون جلد أيضا ملكا للمالك يجب أن يرد، لأن المغصوب كله مردود، وما دام العين موجودة لم ينتقل إلى أحد البدلين أي المثل أو القيمة. فإذا كان على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة يجب ردها، ولو أدى رده إلى عسر وذهاب مال الغاصب. يقول ولو أدى الرد إلى عسر، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا يناسب التغليظ على الغاصب، يعني مثلا إذا رد المغصوب توقف على تحمل مشقة، طبعا تحمل مشقة ممكنة، مثلا المغصوب ذهب به الغاصب إلى منطقة بعيدة فيجب عليه أن يتحمل السفر إلى ذيك المنطقة لرد المغصوب، أو مثلا غصب لوحا فاستعمله في بناء، فالمبني على المغصوب لا احترام له، مبني عدوانا، يعني طبعا البناء إذا توقف على المغصوب، يعني أنه إذا أردنا أن نأخذ المغصوب البناء يتهدم، أما مجرد استعمال مثلا لوح في بناء لا يسبب هدم البناء، لا، إذا كان اللوح موضعه في البناء بصورة بحيث أخذه ورده يستلزم هدم البناء بهذه الصورة. وهنا أيضا هذا البناء المبني على اللوح المغصوب عدوانا لا احترام له، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول اللوح المبني في البناء أو الخشبة المأخوذة في السفينة تخرج عن ملك المالك فتدخل في ملك الغاصب، والغاصب يضمن القيمة فلا يجوز أخذها بل يجب أخذ قيمتها، ولكن نحن نقول ما دام العين باقية فلا يجوز الانتقال إلى البدل ويمكن أخذها. وإذا قلت بأن أخذها متوقف على هدم بناء أو خرق سفينة فنقول المبني على المغصوب عدوانا لا احترام له لا قيمة له، فيقول كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته، لأن البناء على المغصوب لا حكمة له، كما مروض في نهج البلاغة إن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها، المغصوب في الدار رهن على خرابها. وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه، يعني إذا أخذت اللوح من السفينة يخشى تلف مال الغاصب، يقول لأن الغاصب عن علم جعل المال في شيء مغصوب فأيضا رفع حرمة ماله. أو غرق السفينة على الأقوى، وحتى إذا خيف غرق السفينة، طبعا السفينة كانت للغاصب، أما إذا لم تكن للغاصب لا يجوز لا حرمة، نعم لو خيف غرقه أي نفس الغاصب، أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع، لأن الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، بعد مو إلى حد بحيث يقتل، أو شعدا أموال الناس لا، أو مثلا يتعرض إلى نفس محترمة من حيوان أو إنسان، أخذه بأشق الأحوال في رد المغصوب فقط، وإن تلف مالا من، وإن كان التالف قيمته أكثر من المغصوب. نعم، لو في فرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع إلى أن تصل الساحل، فإن تعذر رد العين. إلى هنا هذه في صورة إمكان رد العين لوجودها وتمكن الغاصب من الذهاب إليها ورده. أما إذا كانت تالفة، الخبز أكلها، الحنطة أكلها، أو لم يكن تالف بل في حكم التالف، المال وقع في البحر، المال يكون عند شخص لم يمكن أخذه منه، أو في بلد نائي لا يمكن الوصول إليه، في هذه الصورة أيضا يكون في حكم التالف، يعني يتعذر رد العين. ففي هذه الصورة ننتقل إلى البدل. الانتقال إلى البدل، إن وجد المثل يتعين، وإن لم يوجد فيتعين. فكيفية الانتقال إلى المثل والقيمة وتعريف المثل والقيم إن شاء الله في البحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.